الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما سمعنا من أخينا الفاضل والحبيب شيخنا سعيد عبد العظيم أن الدعوة السلفية هي العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكما ذكر أن أصولها قد لا يختلف عليها أحد من جهة الإجمال، وأما من جهة التفصيل فهذا هو المطلوب. لابد أن نحدد معالم هذا المنهج تفصيلا. إن معنى الدعوة السلفية أو من هو الشخص السلفي الذي يسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يتمثل في قضايا محددة معلومة منشورة موجودة في كلام أهل العلم، وضحوا فيها موقف أهل السنة والجماعة عبر العصور من هذه القضايا. نريد أن تكون واضحة جلية لدينا، لأن كثيرا من الناس ظن أن السلفية هيئة في المظهر فقط، ظن أن السلفية بحث في مسائل علمية محدودة، ظن كثير من الناس أن السلفي مثلا هو الذي يطلق لحيته ويقصر ثوبه، وغفل عن أن هذا جزء من أصل كبير هو أصل الاتباع. لكن نريد أن نتعلم ونتعرف معالم هذا المنهج باختصار، وإلا فالتفصيل يحتاج إلى أعمار عاش من أجلها أهل العلم وبينوها للناس. فنحدد في أصل التوحيد وأصول الإيمان عدة نقاط نتكلم عنها. أولها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وهذه أحد معالم هذا المنهج، وقد سبق الكلام عليها بشيء من البيان. ومختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا مختصر عقيدة أهل السنة في هذا الجانب. نحن نريد أن نتعرف على هذه الأمور لأمرين. الأمر الأول أن نعتقده ونعمل به ونعلم ونزن أنفسنا بهذا الميزان، وينظر كل منا هل هو فعلا من أهل السنة والجماعة أم أنه مجرد منتسب بالاسم. نريد أن يعرف كل واحد منا ذلك، ثم لنزن الناس من حولنا بهذه الموازين، ولنعرض في دعوتنا لهذه القضايا نريد أن نبين للناس ما بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة من هذه الأمور. إذا ذكرنا مسألة الأسماء والصفات فلا بد أن نعلم أنها مسألة عظيمة الأهمية، ليست ترفا عقليا، وإنما هو اعتقاد راسخ يبنى عليه العمل بعد ذلك. فلا بد أن ننبذ ما أتى به أهل البدع من التحريف والتأويل الباطل الذي يخالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ننبذ التكييف والتمثيل والتشبيه الذي عليه أهل الغلو في الإثبات. فلا بد أن نعلم كذلك لزوم التعبد بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ولا بد أن نعلم أن حياة القلوب في معرفة الله عز وجل وفي معرفة والتعبد له سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات. لا بد أن نعلم أننا في أمر الأسماء والصفات نكل علم الكيفية إلى الله عز وجل، فهي معلومة المعنى مجهولة الكيفية، فالإيمان بها واجب. كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهناك قضايا أصبحت علامات مميزة لأهل السنة والجماعة، مثل قضية العلو والاستواء، فالله عز وجل فوق عرشه دائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، ونثبت كل صفات الله سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية وصفات الأفعال. فهو سبحانه وتعالى يرضى عمن أطاعه ويسخط على من كفر به وعصى رسله. هو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن حين يتوب إليه. هو سبحانه وتعالى يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. كل ذلك على ما يليق به سبحانه وتعالى. لا نشبه ولا نمثل ولا نعطل الصفات ولا نؤولها. هذا معلم من معالم منهج أهل السنة والجماعة بلا شك، ولا بد أن يكون واضحا لدينا. ونحن نذكر رؤوس المسائل لا نقصد كمال التفصيل، وإنما لابد لكل واحد منا أن يسأل نفسه هل هو على علم بهذه المسألة وعلى عقيدة راسخة وفهم بين لها وعلى معرفة بأدلتها من الكتاب والسنة. فحب الله سبحانه وتعالى منبعه معرفة أسمائه وصفاته، وحب آيات الصفات وسورها من أسباب حب الله عز وجل. كذلك الرجل الصحابي الجليل الذي كان يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد ثم يتلوها بسورة أخرى من القرآن، فشكاه أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له في ذلك إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. ونعلم فضل آية الكرسي وكلها محض ذكر أسماء الله وصفاته. فهذه المسألة من أعظم المسائل وأخطرها. كذلك من مسائل التوحيد، عندما نقول أصولنا التوحيد نعني به أمر الأسماء والصفات، ونعني به كذلك أمر توحيد الربوبية. فنوقن بأن الله وحده هو الرب المتفرد بكل معاني الربوبية، وهذه معاني تشملها معاني ثلاثة، منها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر الكون، هو وحده الخالق الرازق المدبر، هو وحده سبحانه وتعالى المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء الحي القيوم سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني من معاني الربوبية أن الله وحده سبحانه وتعالى هو المالك لكل ما في هذا الكون، وحده سبحانه وتعالى ملك ومالك كل شيء، لا شريك له في ملكه عز وجل، بيده الملك سبحانه وتعالى، يملك العباد وأسماعهم وأبصارهم وموتهم وحياتهم. وهو سبحانه وتعالى يملك كل ذرة من ذرات هذا الكون بلا شريك، لا شريك له في ملكه. والمعنى الثالث من معاني الربوبية أنه سبحانه وتعالى السيد الذي له الأمر كما له الخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هل هذا نجد فيه اختلافا في واقعنا؟ نعم والله إن لا نجد كثيرا من الاختلاف. فكثير من الناس يعتقد أن الله عز وجل معه معاونون أو قد فوض ملكه لبعض عباده والعياذ بالله، خالف في ذلك المعنى الأول، كما خالف من خالف في قضية الأسماء والصفات، ويخالف من يخالف في قضية توحيد الربوبية. فيعتقد الصوفية مثلا أن للقوم أبدالا أو أقطابا لهم تدبير الكون، فيعتقدون أن الله تعالى الله عن قليل علوا كبيرا، قد قال فيما قال الملك ملكي وصرفت فيه البدوي. ويعتقدون أن هؤلاء الأموات يدبرون العالم بالتساوي، فهو أربعة جوانب وكل واحد من الأولياء ينبغي أن يطلب منه قضاء حاجة من الحوائج والعياذ بالله من ذلك. وإلا فأعداد من يذهبون إلى الموالد لا تعد ولا تحصى، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما نسمع من عبارات تدل على العقائد الخبيثة والعياذ بالله المنافية لتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما تسمع من يحلف مثلا ويطلب الحلف عند قبور الأموات، ولا بد وأن يحلف لا باسم الله عز وجل ولا بأسمائه وصفاته، بل لا بد أن يقول بحق هذا الغالب الطالب أنه ما حدث كذا أو قد حدث كذا. هذا والله ما زال موجودا، وليس فقط شركا في الإلهية، بل هو شرك في الربوبية والعياذ بالله. ثم أترون من يخالف في المعنى الثاني من معاني الربوبية؟ نعم والله، المعنى الثاني معنى الملك. كم ترى ممن يقول نحن أحرار، هناك حرية في الفكر وفي الكفر يعنون، وفي أن نتصرف في أبداننا كما نشاء، في حرية تامة لا أحد له سلطان علينا. تقول له الله حرم الزنا، الله حرم الكفر، الله أوجب أن نلتزم بشريعته، فيقول لك أنا حر. تقول له الله أوجب الصلاة، يقول لك أنا حر، أصلي إذا شئت، لا أصلي إذا شئت، صلي أنت كما تريد لكن لا دخل لك بي، أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. هذه الحرية مع الله، أن الإنسان حر فيما يتعلق بأوامر الله، شرك في الربوبية. هل أنت مملوك أم أنت مالك؟ أنت حر مع الله سبحانه وتعالى أم أنت عبد؟ قضية واضحة والله جلية. وما أكثر من ينادي بهذه الحرية ويعطيها للناس مما لا يملكه. أعطى للناس حرية، يقولهم أحرار فليفعلوا ما شاءوا، بل قل هذا دين العالم اليوم، الناس أحرار فيما يعبدون، الناس أحرار فيما يتعاملون، الناس أحرار فيما يفعلون بأجسادهم، يزنون ما شاءوا، يفعلون الفواحش، يفعلون المنكرات، يفعلون الشذوذ. الحرية دين العالم الذي يراد للناس أن يدينوا به، والحمد لله الذي عافى المسلمين من أن يروا أنفسهم أحرارا مع الملك الحق سبحانه وتعالى، بل هم عبيده يخضعون له عز وجل. هل ترون من يخالف في المعنى الثالث من معاني الربوبية؟ نعم والله، إنه يوجد من يخالف كثيرا في أن الله وحده هو الذي يشرع، هو أن الله وحده هو الذي له الأمر كما أن له الخلق. كم من الناس يعتقد أن غير الله له أن يشرع، إما طائفة أو مجلسا أو واحدا من الناس، هذه قوانينهم وأحوالهم وألفاظهم وتوضح هذه المسألة جلية واضحة. يرون أن التشريع لغير الله، ويرون أن شرع الله عز وجل لا بد أن يعرض على الناس، فالذي يأمر وينهى ما يختاره الناس وما يقررونه، نسأل الله العافية. كل هذه قادت إلى مظاهر من الشرك في الإلهية، مظاهر الشرك في الربوبية هذه قادت إلى مظاهر من الشرك في الربوبية والعياذ في الإلهية والعياذ بالله من الشرك كله. إننا في فهمنا لمعالم المنهج السلفي نوضح هذه القضايا ونعلن بوضوح أنها تمثل ركنا ركينا من الدين، لا بد من أن نستبينها وأن نوضحها. فنحن في توحيد الألوهية نقرر ونعتقد ونعمل أن لا يعبد إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فلا تصرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فلا خوف إلا من الله وحده، ولا رجاء إلا لله وحده، ولا حب إلا لله، ومن أجله حب العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونحب في الله ونبغض في الله، كذلك لا نركع إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا ندعو إلا الله. فلا ندعو ميتا، لا وليا صالحا، ولا نبيا مرسلا، ولا ملكا مقربا، لا ندعو وثنا ولا حجرا، لا نتضرع ولا نستغيث إلا بالله وحده، ولا نحلف إلا بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولا نطوف إلا ببيته، ولا نستعيذ إلا به عز وجل، ولا نستعين إلا به، فإياه نعبد وإياه نستعين سبحانه وتعالى. قضية عظيمة الأهمية بلا شك، قضية توحيد الألوهية. هل ترون من يخالف في الناس فيها ويرى نفسه يسوغ له ويجوز له أن يصرف العبادات للأموات على سبيل الوساطة والشفاعة، وهناك من يصوب مذهبه، أو هناك من يرى أن هذا خلاف صغير وخلاف سائغ ينبغي أن يسعنا؟ نحن نحدد معالم المنهج، لا، هذا لا يسعنا، لا يسعنا أن يوجد من يدعو غير الله في صفوفنا، لا يسعنا أن يوجد من يقول مدد يا سيدي فلان، أو ارحمني يا سيدي فلان، أو أغثني يا سيدي فلان. إسلام الصوفية المطروح حلا بدلا من إسلام المتطرفين في زعمهم، ينادي علنا على صفحات مجلاتهم وفي مساجدهم بأن طلب الرحمة من الأموات لا لهم، لا يقول اللهم ارحم فلانا، بل يقول الله يا سيدي فلان ارحمني، هذا امر جائز لا بأس به. قرأته بعيني في مجلتهم الاسلام وطن، مجلة الطريقة العزمية، وهي معدة لتنتشر في قطاعات عريضة من الناس، وطرق كثيرة منتشرة. امر خطير. امر اخر من مظاهر الشرك في الربوبية والالوهية يتعلق بقضية الحكم بما انزل الله. وكما بينا ان قضية التشريع من معاني الربوبية، فقضية التحاكم من معاني العبادة التي لابد ان تكون لله، فلا بد ان نتحكم الى شرع الله الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. كم من المنافقين يصدون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم صدودا، ويمنعون الناس من ان يتحاكموا الى شرع الله بفرضهم ما يخالف ذلك من القوانين التي سنوها وسنها قادتهم وكبراؤهم الذين اكثرهم قد رحل، واكثرها ممن وضعها الكفار الملحدون الذين لا يدينون بدين، بل لا دين لهم، من اليهود والنصارى او غيرهم من الملحدين الذين لا يعتقدون وجود الرب سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه القضية قضية خطيرة، وهي من اصول الايمان والدين والتوحيد. ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آيات كثيرة تبين أن الحكم والتشريع لله، وأن التحاكم لا بد أن يكون إلى شرع الله، وأننا إذا أمرنا، إذا طلب منا أن نتحاكم إلى الشرع قلنا سمعنا وأطعنا. أما المنافقون فهم الذين يصدون عن ذلك صدودا. ونحن نعلم أن ما وضع من تشريعات تخالف شرع الله سبحانه وتعالى على نوعين من الكفر والعياذ بالله. من حكم بغير ما أنزل الله فإنه كما وصف الله عز وجل كافر، ولكن ينقسم الكفر إلى نوعين: كفر أكبر وكفر أصغر. وهذه مسألة بينها العلماء قديما وحديثا. فمن الكفر الأكبر الناقل عن الملة والعياذ بالله من يجحد دين الله عز وجل ويجحد الشريعة، ويقول أنها لا دخل لها بحياة الناس، باقتصادهم أو أموالهم أو سياستهم أو مجتمعاتهم. الدين معناه أن تجلس في المسجد، لا أحد يمنعك من أن تكون داخل المسجد تعبد ربك كما تشاء. فيجحد ما علم من الدين بالضرورة من أحكام الشرع المتعلقة بالحدود، أو المتعلقة بالنكاح والطلاق، أو المتعلقة بالسياسة والحرب، أو المتعلقة بالأموال والاقتصاد، أو المتعلقة بالقضاء والولايات، أو المتعلقة بالأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينكر ذلك ويقول هذا ليس من الدين، ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذا والعياذ بالله مما يلهج به كثير من العلمانيين الذين يصرحون بذلك ولا يستحيون. ومن ذلك الكفر الأكبر كذلك والعياذ بالله من يعتقد أن شريعة البشر أفضل من شرع الله، أو يسويها بها، أو يسوغها ويجوزها ولو فضل شرع الله عليها. هذه ثلاثة كلها والعياذ بالله مما يقتضي تكذيب الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فبعضهم يقول أن القوانين الفرنسية أحسن حكما، وبعضهم يقول الفرنسية، وبعضهم يقول الماركسية اللينينية والعياذ بالله، وبعضهم يسوي ويقول هذا خير وهذا خير. والله لو طبقنا الشريعة لكان خيرا، ولو طبقنا تلك القوانين، المهم العدل، كان خيرا أيضا، طالما التزمنا جميعا بالقوانين وسودناها مهما كانت مخالفة. نعوذ بالله من ذلك. وكذلك من يرى أنها ليست بلازمة، شرع الله يقول شرع الله حسن وأحسن ولكنه ليس بلازم، نعوذ بالله، هذا يجحد المعلومة من الدين بالضرورة، من أن الله أوجب التحاكم إلى شرعه سبحانه وتعالى، ولماذا ذلك اختيارا للناس. وكذا من يحتم على الناس غير شرع الله ويحرم عليهم أن يرجعوا إلى الشرع بسن القوانين الملزمة في التشريع العام لغير شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك مكتوبا أو كان مقررا كعادات وتقاليد يعلم الناس أنها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا كله من جهة النوع من الكفر الأكبر، ولا نعني أن يكفر المعين الذي أتى بذلك حتى تقام عليه الحجة، فهذه مسألة ضرورية، لا يكفر معين حتى تستوفى شرائط التكفير وتنتفي موانعه ونحن نعلم أن هذا إنما يجتهد فيه أهل العلم، فتكفير المعين إنما هو إلى العلماء، لا بد أن يرجع إليهم، ولا بد أن ينظروا هؤلاء العلماء في ما يلزم بتكفير هذا الشخص المعين، أنه قد ارتكب الكفر وأنه قد لزمته الحجة وقد بلغته، ولا عذر له من إكراه أو جنون أو صغر أو جهل معتبر أو تأويل معتبر، الأمر لابد فيه من النظر أو غير ذلك من موانع التكفير، خطأ أو نسيان، فلابد أن ينظر إلى مسألة تكفير معين من خلال هذا المنظار. ليست قضية التكفير المعين قضية أصلية في الاعتقاد إلا من عينه الكتاب والسنة، كثير من الناس يجعل قضية التكفير المعين قضية مفاصلة ومفارقة، من لم يكفر هذا الشخص بعينه فهو عدونا اللدود، وإن كفره فهو حبيبنا. هذه مسألة افترقت فيها الاتجاهات الإسلامية المعاصرة افتراقا خطيرا، مع أنهم لا بد أن يردوا ذلك إلى أهل العلم لا إلى المبتدئين من طلاب العلم، بل الجهلة الذين يقررون بأسرع طريق أن فلانا قد خرج من الملة، أو بعضهم يدافع عمن قد حكم أهل العلم بردته وكفره، بل ربما حكمت المحاكم بكفره وردته، فيدافع ويقول لا نكفره ولا نكفر معينا على الإطلاق، فالناس فيها طرفان ووسط. الواجب أن يرد ذلك إلى اجتهاد العلماء، وما كان من اجتهاد ليس فيه نص قاطع فهذا مما ينبغي أن يسوغ فيه خلاف، إلا خلافا يخالف نص الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم، هذا أمر لا بد أن يكون واضحا لدينا. أما الكفر الأصغر هذا في مسائل ليس في مسألة التكفير المتعلقة بقضية الحكم فقط، بل فيما يتعلق أيضا بقضية دعاء الأموات ودعاء والذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم، فهذه أيضا مسألة ضرورية أن نعلم أن مسألة تكفير المعين لابد أن تكون بعد إقامة الحجة، ولا يكفر المعين إلا إذا ثبت عليه كل شرائط التكفير وانتفت موانعه. وأما فيما يتعلق بالكفر الأصغر في جانب التحاكم إلى غير شرع الله فهذا أو الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا إذا علم الإنسان أنه ظالم وأنه مذنب وعاص فيما فعل من الحكم بغير ما أنزل الله، ولا يكون الأصل عنده خلاف الشرع، بل الأصل عنده أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يحتم على الناس في التشريع العام ما يخالف شرع الله عز وجل، فهذا من الكفر الأصغر كما بينه أهل العلم. ونضرب على ذلك مثالا، فمن يشرع للناس أن الزنا حرية شخصية هذا من جنس الكفر الأكبر، وأما من يعلم أن الزنا محرم وأن الواجب على من زنى أن يجلد أو يرجم حسب مقتضى الشرع إن كان محصنا أو غير محصن، ثم أتى قريب له أو أتى من دفع له رشوة أو نحو ذلك فخالف في ذلك وقال لم يثبت الشهود رؤية الفرج في الفرج، أو يقول هؤلاء شهود زور وهو يعلم صدقهم وعدالتهم، فهذا كفر دون كفر، وهذا مما لا يخرجنا الملة كبعض حكام بني أمية وبعض بني العباس الذين ظلموا الناس وقتلوا من قتلوا منهم، ولكن كل ذلك كانوا يستدلون فيه إلى التأويل الذي يعني يعتمدون فيه على الكتاب والسنة. ومن القضايا الخطيرة في قضية التوحيد في أصل التوحيد الذي نتكلم فيه كأصل من أصول المنهج السلفي قضية الولاء والبراء، نتعبد لله عز وجل باعتقادها وذكرها والدعوة إليها، وإن تركها الناس وإن كانت تكلف الناس كثيرا، نحن نعتقد أن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وأن الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل، وأن كل من خالف دين الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين فهو كافر مخلد في النار ما لم يتب قبل موته. قضية خطيرة والله، لكنها تحتاج اليوم إلى بيان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. هذه قضية لا بد أن نعتقدها. كم نسمع ونقرأ في غير ذلك. حب الكفار من أسباب أن يحشر الإنسان معهم، والعياذ بالله. حب المؤمنين من أسباب أن تكون معهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه أنه قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من أحب. كم تسمع يا أخي من يتسمون بأهل العلم أو المشايخ أو الدكاترة من يقول: بيننا وبين اليهود والنصارى كله محبة ومودة، لا فرق بيننا وبينهم، كلهم مؤمنون لأنهم يؤمنون بالإله الواحد، يرضون والعياذ بالله بغير ملة الإسلام، ونحن لا نرضى إلا بالله رب، لا نرضى ربا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نرضى بملة غير الإسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، أمرنا أن نؤمن بكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن حب الكفرة لا يمكن، هذا عمل قلبي لكنه يعلم باللسان. لابد أن نحب في الله ونبغض في الله. من أبغضهم الله لابد أن نبغضهم. فالحب في الله والبغض في الله أوثق من الإيمان. ومن أوضح معاني الموالاة قضية المحبة والمودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فلا بد أن تعلم من تحب ومن تبغض. تبغض كل كافر وأما من فيه، وتحب كل مؤمن وأما من فيه إيمان وفجور، من فيه سنة وبدعة، مسلم عاص، مسلم فاسق. لا بد أن تحبه لأصل إسلامه وتبغضه على بدعته وفسقه. هذا التوازن ضروري جدا في قضية الحب والبغض. كذلك في قضية النصرة والمتابعة، لابد أن ننصر دين الله عز وجل وننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته، وننصر المسلم على دينه كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أما من ينصر الكفرة ويدر في فلكهم ويعاونهم على مآربهم من القضاء على الإسلام وأهله ومحاربة الدين في الناس والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا ويعاون على ذلك عالما بما يريدون من اجتثاث دين الله سبحانه وتعالى فهو منهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله من ذلك. قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. نزلت هذه الآيات في من ظاهر عدو المسلمين على المسلمين، في من كان يحارب في صف الكفار. نعوذ بالله من ذلك. قضية خطيرة بلا شك. من يعاون على محاربة دين الله منتشر كثير في المسلمين من أجل دنيا يصيبها، من أجل وظيفة يتقلدها، من أجل مال يحصل عليه. يعلم أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والموحدين يريدون اجتثاث الدين ويعاونهم على ذلك. نعوذ بالله. هذا لا يصدر من مؤمن وإنما من منافق. نعوذ بالله أن يوجد فينا من ينافق. كذلك قضية المتابعة والتشبه من معاني الموالاة الضرورية التي لابد أن نتابع أمر الله وأن نتابع ما أتى به رسول الله، اتباع الكتاب والسنة، ونتبع سلف الأمة ما أجمع عليه أهل العلم نتبعه ولا نخالفه أبدا. إذا أجمعوا على أمر من الأمور في اعتقاد أو في عمل أو فتية أو سلوك لابد أن نسير على ذلك. هذه قضايا أساسية ندعو إليها ونعتقدها في كل ما في كل مكان وفي وما بقيت أنفاسنا فينا بإذن الله تبارك وتعالى، ونجن الناس بها. فكم من الناس يتغاضى عن ذلك ويقول هذه القضايا تضر ولا تسر، لماذا تتكلمون في ذلك؟ هذه مسائل قد تجر بنا إلى أنواع من المضار. لا، هذا دين لا يمكن أن نتخلى عنه، أوثق أورى الإيمان كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك قضية المعاونة، نتعاون على البر والتقوى، هذا من معاني الإيمان، ولا نتعاون على الإثم والعدوان، هذا من البغض في الله، هذا من البراء في الله، من العداء في الله، ألا نتعاون على الإثم والعدوان، ألا نعين أعداء الله عز وجل أو العصاة والفسقة، كل بدرجته. الولاء والبراء ليس نعني أنه من قضايا العقيدة أن كل موالاة للكفار تكون كفرية، أو أن كل موالاة للظلمة تكون كذلك، لا، على درجات. فمن أطاع غيره في الكفر كفر ما لم يكن مكرها، من تابعه على شرك قد أشرك، أما من تابعه على معصية فلا يكون كافرا إلا أن يستحلها. من تشبه به في شعاره الكفري كأن يلبس صليبا مثلا والعياذ بالله كان ذلك من الشرك، أما من تشبه به في عيد شم النسيم مثلا فهذه معصية، وهذه بدعة ضلالة منكرة، درجات مختلفة. ولا نعني في هذا المقام أن نقطع التعامل مع الكفار كما قد يظن البعض، نحن نفرق جيدا بين قضية الولاء والبراء وبين قضية ما يجوز أن نتعامل فيه من بيع وشراء، ما يجوز أن نتعامل فيه من إجارة، ولكن كل ذلك في حدود شرع الله، فيما يحقق المنفعة للمسلمين. ما أخطر أن نغيب عن واقع الحال فنقول البيع والشراء مع الأعداء جائز، نعم هو جائز مع الكفار، ولكن فيما يحقق منفعة المسلمين، فيما لا يضرهم، فيما لا يكون محرما، لا نتعامل معهم بحيث يدخلون إلينا الربا والفسوق والفجور ونقول البيع والشراء والإجارة جائزة، لكن لا تكن خاضعا لهم ولا تكن ذليلا عندهم. منع العلماء من أن يخدم المسلم الكافر لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإذا ملكناهم رقابنا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما البيع والشراء الذي فيه مصلحتنا ومنفعتنا وكذا الإجارة والشركة والمضاربة، نعم هذا مما يجوز، لكن كما ذكرنا بضوابط الشرع، ونحن نعلم أن هذا أصبح في وسط المسلمين من أعثر الأمور إلا من يسره الله عليه، فكيف بغيرهم؟ لابد أن نفرق فيما يجوز من البر والقسط، العدل والإحسان إلى الناس، وما لا يجوز من المحبة والموالاة. كثير من الناس قد يظن أن الشرع أتى بمحبة الكفار من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل هدية اليهودي ويهودية، قد يظن كثير من الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه أبا طالب أنه يحب الكفار، نعوذ بالله من ذلك. فرق، هذا أمر من الإحسان والبر، يجوز بل يسن أن تحسن إلى من تعامل، بل قد يجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فأنت يجب عليك أن تحسن وأن تذبح الشاة، فكيف بمعاملة الإنسان من البشر؟ لابد أن تحسن إليه، ولكن قد يكون من الإحسان إليه أن أحاربه، وقد يكون من الإحسان إليه وإلى الناس أن يقتل، ولكن بشرع الله سبحانه وتعالى بما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين في سنته بيانا لكتاب الله سبحانه وتعالى. نريد أن نفهم الفرق بين البر والإحسان وبين ما يحرم من المودة والمولاة والمحبة والرضا والمتابعة والطاعة، وأن يكون الإنسان خاضعا للكفار أو أن يكون دائرا في فلكهم أو متحالفا معهم أو مستعينا بهم. لا، إنا لا نستعين بالمشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان من مصلحة لنا قمنا بها في حدود الشرع كما ذكرنا. هذا مختصر في هذه القضية الخطيرة. أنا أريد أن أقول لكل أخ السلفية هي أن تعلم هذا تفصيلا، لأنك تتعامل به السلفية وغيره من المسائل، لا أقصد هذا فقط، لكن هذا لابد أن يكون لك موقف واضح وجلي جدا، وأن تعرف أدلة ذلك من الكتاب والسنة، بحيث لا يخفى عليك ما يلزمك شرعا في معاملتك للناس، وأنت يلقى عليك ليل نهار من الشبهات من وسائل التعليم ثم الإعلام، أو قل الإعلام ثم التعليم، ومن وسائل الضغط الخطيرة في العالم كله ما يعرض قضية الولاء والبراء للخطر في قلوب الناس، حتى أصبح كثير من المسلمين فعلا لابد أن نعذرهم إذا قالوا أن اليهود والنصارى ليسوا بكفار وأنهم قد يدخلون الجنة، وقد قد تحتاج إلى مناقشة ذلك معهم، مع أنها قضية والله من قضايا باب الردة، ليست في قضايا المجمع عليها فقط، بل من قضايا باب الردة. يعني العلماء يذكرون هذا في أبواب الردة، يعني من شك في كفر اليهود والنصارى أو أي ملة أخرى، من شك في كفرهم فضلا أن يحكم بإيمانهم، هذا يجعلونه في باب الردة. ولكن أصبح الناس اليوم يحتاجون إلى بيان، هم لا يعرفون هذه المسألة، كثير منهم لا يعرف أن الله قال في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا يعلمون أن الله قد قال في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عليهم لأن من لم يصدقه ويتبعه فهو في النار يدخله الله النار. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. من قضايا هذه القضايا الأربع المهمة أو الخمس المهمة لابد أن يعلمها كل أخ ينتسب إلى هذا المنهج، الأسماء والصفات، يعلم توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، قضية الحكم وقضية الولاء، لأنها أساسيات عند يعني في قضايا الإيمان لوجود شرك منتشر في هذه المسائل. ثم في قضية الإيمان بالملائكة، نحن نتتبع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الإيمان، نؤمن بملائكة الله سبحانه وتعالى السفرة الكرام البررة، كما خلق نؤمن أن الله عز وجل خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ذكر الله عز وجل منهم في كتابه جبريل وميكائيل ومالك وغيرهم من الملائكة، ونؤمن بأنه لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. نؤمن برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكل من أرسله الله عز وجل وبكل أنبياء الله، وهي من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، نعلم أن دينهم واحد وعقيدتهم واحدة وملتهم واحدة، كلهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أتوا بدين الإسلام، ليس هناك أديان أتوا بها، بل أتوا بدين واحد، ليست هناك أديان سماوية، دين سماوي واحد هو دين الإسلام. شرائع، نعم شرائع سماوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. هؤلاء الرسل الكرام منهم من يجب الإيمان بأسمائهم وهم المذكرون في القرآن، ومنهم من لم يقصص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فنؤمن بهم إجمالا، ونعلم عصمتهم من الكتمان وعدم البلاغ، ونعلم عصمتهم ونوقن بعصمتهم من الكفر والشرك ومن الكبائر. يعني لا شك أنه قد سمى القرآن ذنوبا للأنبياء، والمعنى عند من يثبت عصمتهم من جميع المعاصي أنهم من جنس حسن، أن ذنوبهم من جنس حسنات الأبرار سيئات المقربين، فما يقع منهم من خطأ أو نسيان أو فتور عن الذكر هذا يسمى في حقهم ذنبا لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم. ومن هنا نعلم أنهم بشر من البشر يجري عليهم عوارض البشرية، فيجوز عليهم المرض والجرح، ويجوز أن يقتلوا، ويجوز أن يكذبوا ويؤذوا، كما وقع لأنبياء الله سبحانه وتعالى الذين قص الله قصصهم، ولكن الله ينصرهم وينصر دينهم وينصر أتباعهم سبحانه وتعالى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونعتقد أن النبوة والرسالة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى الإنس والجن بدين الإسلام، فمن لم يدخل في هذا الدين ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، ومن ادعى النبوة لأحد بعده صلى الله عليه وسلم فهو مشرك كافر مخلد في النار إن مات على ذلك قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ورسل الله الكرام أسوة للعباد وهدى يقتدى بهم، نريد أن نتحقق هذه الأسوة الحسنة. قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن هنا كان اتباعنا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك نؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، وهذا متعلق تعلقا أساسيا بصفات الله، وكما سمعنا أن أحد الفرق، أن أحد رؤوس المسائل التي خرجت فيها الفرق قضية القضاء والقدر، فهم القدرية النفاة والجبرية الغلاة، الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر. وليس هذا موضع تفصيل، ولكنها إشارات إلى ما يلزم كل مسلم أن يعتقده من أن الله علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وأنه سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء، وكتب في كتب أخرى كذلك أمر ملائكته أن تكتب ما شاء سبحانه وتعالى من مقادير العباد قبل أن يفعلها العباد، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، ولا يشاء العباد إلا ما شاء الله، وله سبحانه وتعالى الإرادة الشرعية التي يأمر بها عباده في التشريعات، والإرادة الكونية التي يكون بها المخلوقات سبحانه وتعالى، ومن ضمن المخلوقات والمجعولات أفعال العباد، فالله خالق أفعال العباد وخالق إرادتهم ومشيئتهم، والعباد لهم قدرة على أفعالهم بها تقع هذه الأفعال، فهم مسؤولون عنها محاسبون عليها عدلا من الله عز وجل. فالإنسان ليس بمسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقيدتنا بين الجبر المطلق والاختيار المطلق، بين من يقول أن الله لا دخل له بأفعالنا، وبين من يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. فالإنسان مخلوق وعمله مخلوق، ولكن له قدرة وإرادة خلقها الله له ليفعل بها أفعاله، ويحاسبه سبحانه وتعالى على أفعاله. ولماذا جعل الله الناس فريقين؟ لماذا خلق هذا مؤمنا وخلق هذا كافرا؟ لماذا جعل أبا لهب رأسا في الكفر؟ ولماذا جعل أبا بكر صديقا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ هو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بالظالمين، وهو أعلم بالشاكرين، أعلم بما يناسبه كل مخلوق، فيجعل لكل نصيبه وحظه بالعدل والحكمة. لم يظلم أبا لهب ولا أبا جهل، وإنما فضل أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لابد أن نؤمن باليوم الآخر، ويتضمن ذلك الإيمان لعذاب القبر ونعيمه وفتنته، والإيمان بأشراط الساعة الصغرى منها والكبرى، ومن ذلك نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ليقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبلها ولا يقبل إلا الإسلام. من ذلك الإيمان بالجنة والنار وما في يوم القيامة من أهوال الحساب. نسأل الله أن يعافينا من ذلك، وأن يحاسبنا حسابا يسيرا، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار. نؤمن بما في الجنة من نعيم حسي ومعنوي، وما في النار من عذاب حسي ومعنوي. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الآخرة، وهو أعلى نعيمهم وأفضل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا أسعد حال أهل الجنة حين ينظرون إلى ربهم. وإنما كانت الجنة محلا للسعادة للقرب من الله سبحانه وتعالى، وإنما كانت النار محلا للشقاوة والعذاب لإبعاد أهلها وطردهم من رحمة الله. نعوذ بالله من ذلك. نؤمن بالميزان والصراط والحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه عناوين مسائل قد يحتاج البعض ويسأل لماذا لا نفصل فيها. لا، بل نفصل فيها في كل مقام وفي كل مجال. ليس تفصلون فقط إخوة الإسلام في اللحية والنقاب، كثير منا قد لا يعرف عن الالتزام بالسلفية إلا اللحية والنقاب وتقصير الثوب والسواك. هذه نعم من الدين ضمن الاتباع، لكن لابد أن تعرف كل ما يلزمك من هذه الأصول الإيمانية. كذلك لابد أن تعلم العقيدة الواجبة في الصحابة رضي الله عنهم، أن تحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وتعرف خلافتهم، وأنهم بهذا الترتيب خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين الذين أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنتهم، وأن نحب أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وأن نحب المهاجرين والأنصار جميعا، لا نعتقد فيهم اعتقاد الشيعة المجرمين الذين يسبون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء الشيعة الرافضة الغلاة طوائف غلوا في حب أهل البيت وقصروا في حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن وسط نحب أهل البيت ونعرف قدرهم وفضلهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف منزلتهم، وهم طوائف مختلفة هؤلاء الشيعة المخالفون لأهل السنة طوائف مختلفة، منهم الكفرة بلا خلاف وهم الذين يعتقدون ألوهية علي أو ألوهية أحد أهل بيته، أو يعتقدون خطأ الوحي، أو يعتقدون أن الأمين قد خان بدلا من أن ينزل بالقرآن على محمد على علي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفرة. وكذا البهائية والبابية والقديانية الذين نشأوا في جو التشيع، زعموا أن هناك رسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في كفر هؤلاء. وكذا من يعتقد تحريف القرآن أو رمي عائشة بما برأها الله منه. وشرهم هؤلاء الطوائف الإسماعيلية والبهرة والباطنية المعروفين في التاريخ بالفاطميين، الذين هم في الحقيقة من شر أهل البدع التي هي خارج 72 فرقة من فرق الأمة. وأما من يعدهم جمهور أهل السنة ضمن فرق الأمة فهم من الشيعة الروافض، وهم شر أهل البدع المنسوبون إلى القبلة والعياذ بالله، الذين يسبون أبا بكر وعمر ويلعنونهم والعياذ بالله، وبعضهم يكفرهم ويعتقدون أن أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي. هؤلاء شر أهل البدع، وبعض أهل السنة يخرجهم خارج الملة بالكلية. وإن كان جمهور أهل السنة يقولون أنهم ضمن فرق الأمة، بمعنى أنه لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة لوجود أصل الإسلام عندهم، بخلاف هؤلاء الذين يعتقدون ألوهية غير الله أو نبوة غير محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عقائد الشيعة الإمامية الجعفرية هي عقائد فيها من الكفر والعياذ بالله ما يحتاج إلى أسفار لجمعه. من يطلع على كتبهم يعلم يقينا وجود كفريات من الغلو في الصالحين والأئمة ونسبة ما لا يجوز إليهم. وأما أقرب هذه الفرق إلى أهل السنة فهم الزيدية الذين يترضون عن أبي بكر وعمر، ولكنهم يفضلون عليا رضي الله تعالى عنه، ولكن هم لا شك أن هذه بدعة ضلالة، ولكنها أهون من بدعة من يسب أبا بكر وعمر، يقولون بخلافة أبي بكر وعمر ويفضلون عليا عليهما، وهذه بدعة، نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه قضية ليست بالهينة، هذه قضية ليست خلافا سياسيا لماذا نوقظه الآن وهم مثلنا، كما قال بعض من حاولوا التقريب بين السنة والشيعة. هذه خلاصة سريعة، لابد أن نعرف تفاصيل الاعتقاد في قضية من هم، ما هي عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيته. وأما قضية الإيمان والكفر فهي من أخطر القضايا التي تمثل معلما من معالم المنهج السلفي عبر التاريخ، لأن أول بدعة ظهرت بدعة الخوارج، ثم في المقابل ظهرت بدعة الإرجاء، وكلاهما شر والعياذ بالله. الإرجاء الغلو فيه يؤدي إلى محو الالتزام بالدين، والخوارج يكفي أن ذنب تكفير مسلم كذنب قتله، فمن يكفر عموم المسلمين؟ ترونه يأخذ ذنب قتل كم من الملايين والآلاف، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. لذلك نقول في اعتقادنا أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول القلب وهو تصديقه ويقينه، وعمل القلب وهو حبه لله عز وجل وخوفه ورجاؤه وتوكله وإنابته وزهده في الدنيا والافتقار إلى الله والشكر والرضا وغير ذلك من عبادات القلب. وكذلك هو قول اللسان نطق الشهادتين، وعمل اللسان التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، كل ذلك من الإيمان. وعمل الجوارح الصلاة والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل ذلك من الإيمان ومن الدين. ونحن نوقن ونعتقد أن من مات على التوحيد، من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دخل الجنة يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، حتى ولو ارتكب الكبائر ولو أصر عليها. ومعنى الإصرار أنه لا يتوب، وإن كان يقر بحرمتها ويقر بأنه مذنب حين خالف شرع الله عز وجل. أما من يستحل المعصية حتى ولو لم تكن كبيرة طالما قد علمت من الدين بالضرورة، فهذا الذي يكفر به أهل السنة، من استحل المعصية. واستحلالها نوعان، أن يجحد وجودها ابتداء ويقول لم يحرم الله هذا الأمر، لم يحرم الله الزنا، لم يحرم الخمر، أو أن يقول نعم قد حرم الله ذلك ولكن نحن أحرار، لا يرى أمر الله ملزما له، يأبى أن ينقاد، مثل إبليس لا يشك عاقل أن إبليس قد علم أن الله أمره بالسجود وهو لم يجحد، ولكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول نعم حرم الله الزنا، ولكن نحن أحرار كما ذكرنا، مظهر من مظاهر الشرك في الربوبية، قضية خطيرة، قضية الاستحلال. نعلم ونوقن أن المسلم الذي لم يرتكب الكفر لا نكفره بارتكاب المعاصي والكبائر ما لم يستحلها كما ذكرنا. ولا يختلف أهل السنة والجماعة في أن من ترك النطق بالشهادتين مع قدرته عليهما فهو كافر والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، كما دل على ذلك حديث موت أبي طالب لم ينطق بالشهادة وهو يعتقدها باطنا، فنزل فيه ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو حج بيت الله الحرام من غير استحلال لذلك الترك، من غير جحد لفرض هذه الأشياء، فهذا اختلف فيه أهل العلم، كما ذكر يعني أخونا وشيخنا الفاضل سعيد بن العظيم أنه خلاف سائغ. لابد أن نعرف أن هذا خلاف سائغ لا يخرج الإنسان سواء قال بالتكفير أو عدم التكفير عن دائرة أهل السنة والجماعة، كما يسوغ الخلاف في تكفير بعض أهل البدع كالروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية الذين ليسوا بغلاء، فهؤلاء فيهم خلاف في تكفيرهم، ولكن الراجح من قول جمهور أهل السنة أنهم لا يكفرون بأعيانهم، وإن كانت اعتقاداتهم اعتقادات كفرية لكن ليست معلومة من الدين بالضرورة، فتحتاج إلى البيان وإلى أن يعلم إقامة الحجة عليهم قبل تكفير أعيانهم. وأما مسألة من لم تبلغه الرسالة أو لم تبلغه الحجة فهذا أمر لا بد من بيانه، فمن لم تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو رسالة أي نبي من الأنبياء فمات على الشرك فهذا مات كافرا، لكنه لا يعذب يوم القيامة حتى يمتحن. فهؤلاء أهل الامتحان، لا يعذب إنسان لم تبلغه الحجة الرسالية، فمن مات قبل بلوغ الرسالة فهو ممتحن في الآخرة. وأما من بلغته الرسالة فصدق الرسول واتبعه وجهل بعض تفاصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه، فإن كان غير مقصر في طلب العلم فهو معذور عذرا كاملا، وأما إن كان مقصرا في طلب العلم فهو آثم، وأما إن قامت عليه الحجة فردها فهذا إن كان ما أتاه من الشرك يحكم عليه بعد إقامة الحجة. أما قضية من كان جاهلا ويقر المخالف بأنه جاهل ولم يدري ما في الكتاب والسنة من هذا الأمر وقد صدق الرسول مجملا، فهذا لا يكفره أحد من أئمة العلم حتى تقام عليه الحجة. لا يكفرون جاهلا ولا متأولا لم تبلغهم الحجة الرسالية. هذا ينقله ابن تيمية عن الصحابة وأئمة الدين الأربعة وغير وعن أئمة الأربعة وغير الأربعة، لا الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم يفرق بين مسائل تسمى مسائل أصول لا يعذر فيها المخالف ومسائل تسمى مسائل فروع لا يعذر فيها المخالف، لا، الأمر حسب بلوغ الحجة. إذا بلغته الحجة الرسالية فهذا الذي يلزم وهذا الذي يحكم عليه بعد البلوغ. وأما من لم تبلغه الحجة فلا بد أن تبلغه أولا ومعه أصل الإيمان قبل ذلك. هذه خلاصة سريعة في هذه المسائل، في مسائل الإيمان والكفر التي لا بد أن تدرس دراسة مستفيضة ولا بد أن يعلم الأمر فيها، لأن الأمر قد زاد فيها الخطأ، قد زاد فيها بين مكفر بالباطل وبين من يحكم ويتوقف في الحكم على الناس ولا يحكم لهم بإسلام ولا بكفر بل يقولهم مجهول الحال وهذه بدعة منكرة والعياذ بالله. لابد أن نحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين، هذا في أحكام الظاهر، أو ولد لأبوين مسلمين لأنه مستور الحال لا نعلم عنه غير ذلك حتى يرتكب الكفر ويثبت أنه قد قامت عليه الحجة. قبل ذلك لابد أن يعامل كمسلم وأمره إلى الله، إن كان في الباطن منافقا فهو في الدرك الأسفل من النار، لكن من ثبت له حكم الإسلام لا يحكم بخروجه منه إلا بنص أو إجماع. وأما ما كان من اجتهاد في ذلك فلأهل العلم أن يجتهدوا في هذه المسائل. ونقول أن يعني يثبت حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين والولادة لأحد أبوين مسلمين وكذا بالصلاة على الراجح من أقوال العلماء، ومن ظهرت منه قرينة الإسلام ولا نعلم عنه إسلاما ولا كفرا عمله يقتضى القرينة التي أظهر. فمن تسمى بمحمد مثلا أو رأيناه يسبح الله عز وجل أو وجدنا في بطاقته اسما إسلاميا لا يتسمى به غير المسلمين فالواجب أن نعامله كمسلم، أظهر هيئة إسلامية الواجب أن نعامله كمسلم، سلم علينا بتحية الإسلام الواجب أن نعامله كمسلم. لا نتوقف عن هذا ولا نقول نتبين ونمتحن بتفاصيل معينة كأن نمتحنه في الولاء والبراء أو نمتحنه في قضية الحكم بغير ما أنزل الله أو أن نمتحنه في قضية النسك أن تصرف لغير الله فإن تبين جهله فهو كافر جاهل. لا، من نطق الشهادتين عاملناه كمسلم حتى يتبين شركه وردته من ذلك وتقام عليه الحجة كما ذكرنا. في هذه رؤوس المسائل التي تدخل تحت عنوان التوحيد، نعني بالتوحيد هذه المسائل، نعني به مسألة الأسماء والصفات، مسألة الولاء والبراء، مسألة توحيد الربوبية توحيد الألوهية، ونعني به توحيد يعني توحيد الله عز وجل بالحكم، كما نعني بالتوحيد باقي أصول الإيمان من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونعني كذلك الاعتقاد السليم في الصحابة رضي الله عنهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم والخلافة والإمامة ومعرفة فضل هؤلاء الصحابة خصوصا أربعة الخلفاء الراشدين، ونعرف قواعد الإيمان والكفر ومن نعامله كمسلم ومن يلزم أن نعامله ككافر. وعقيدة الوعد والوعيد التي متعلقة بالإيمان والكفر، من يكون من أهل الجنة ومن يكون من أهل النار، فكما ذكرنا من مات على التوحيد دخل الجنة يوم من الأيام أصابه قبل ذلك ما أصابه، ومن مات على الشرك بعد بلوغ الحجة مخلد في النار أبدا لا يخرج منها والعياذ بالله من ذلك، ومن مات قبل بلوغ الرسالة كافر ممتحن في الآخرة، من مات على الشرك قبل بلوغ الرسالة كافر ممتحن في الآخرة، من مات وهو يأتي شيئا من الشرك جاهلا به وقد صدق الرسول واتبعه ولم تقم عليه الحجة فهو معه أصل الإيمان إما مقصر وإما غير مقصر حسب تقصيره أو عدم تقصيره في طلب العلم. هذه خلاصة الركن الأول لما علم من معالم المنهج السلفي. أما مسألة الاتباع فهي قضية عظيمة الخطر، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة الأهمية، هذه المسألة مقتضى أن محمدا رسول الله، مقتضى الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، نتبع ما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل، نتبع ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلوك والأخلاق، نتبع ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، في المظهر والجوهر، نتبع ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات، لا نترك شيئا من سنة رسولنا قدرنا عليه إلا وصدقنا واجتهدنا في أن نعمل به. لا نعني أننا اتبعنا السنة كلها ولكننا نجتهد في ذلك، وإذا قصرنا في أمر قلنا ادعو الله لنا أن يوفقنا لالتزام ذلك. وليست عندنا تقسيمة للسنة في الاتباع أن نتبع السنة في الباطن دون الظاهر أو نقول في اللباب دون القشر، ليس عندنا ذلك، عندنا التزام بالسنة كلها بالوحي المنزل من عند الله في كل الأمور، ليس عندنا قشر ولباب، عندنا أمور أهم وأمور مهمة. الأهم هو ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان والإسلام والإحسان. عندنا أهم الأمور الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره والشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصيام، وعندنا الأهم أن نعبد الله بالإخلاص وأننا كأننا نراه حتى نخاف منه ونخشاه ونحبه سبحانه وتعالى ونبحث عن رضاه ونسعى إلى قربه عز وجل. هذا أساس في قضية الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانت محاربتنا للبدع سواء كانت في العقيدة أو في العمل، الأصلية والإضافية، نحن نحارب جميع البدع، ليس عندنا تقسيم للبدع أننا نحارب البدع الأصلية ولا نحارب البدع الإضافية، لا، نحارب بدعة المولد. ويعني كتوضيح لما سبق في هذه القضية في كلام شيخنا الفاضل الشيخ سعيد، أن معنى كلام شيخ الإسلام تيمية أن الإنسان قد يثاب على يعني بعض الأمور البدعية، ليس يعني أنه يثاب على نفس البدعة، وإنما يثاب على ماذا؟ على حبه وتعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قد يكون في قلبه حب وتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن مقصرا في طلب العلم غفر له خطأه، وإذا كان مقصرا في طلب العلم كان آثما بهذا الذي ابتدع، ومثابا على أصل محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن ظن أننا نقول بأن أهل البدع مثابون على بدعتهم. إن كان مجتهدا فإن في بعض البدع اختلافا، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر، حتى لو قلنا هي بدعة. فمثلا من يقول أن وضع اليد على الصدر بدعة، هل من وضع يده على صدره لا يكون مأجورا؟ هو مأجور أجرا واحدا إن أخطأ، ومأجور أجران إن أصاب، إن كان هذا الأمر يوم القيامة عند الله والصواب له أجران. ومن يرى غير ذلك لا يرى أنه مبتدع ضال في الدرك في النار مثلا، كل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار ينطبق بعمومه على ذلك، لا، ما في التبديع يقال مثله في ما قلناه في التكفير. لا يحكم على فلان بعينه أنه مبتدع حتى ولو أتى بدعة، حتى تقام عليه الحجة التي يبدع المخالف فيها، وكذا التفسيق، وكذا يعني كل يعني الظلم ونحو ذلك مما الأوصاف التي وردت في الكتاب والسنة. فقضية محاربة البدعة ليس كما ذكرنا عند هذا التفصيل، ولكن عندنا فعلا بدع أهم نحاربها أولا، كبدع الاعتقاد، كبدع الصوفية مثلا، كبدع الحلول والاتحاد، كبدع التشيع والرفض، كبدع الخوارج والمعتزلة، كبدع المرجئة والجهمية، كبدع نفاة الأسماء والصفات. نحارب هذه البدع مقدمة على البدع العملية، يعني بدعة مثلا قراءة القرآن قبل الجمعة، أم بدعة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإمام معصية، لا، بدعة المرجئة أخطر، بدعة من يقول مثلا أن كل من أقر بوجود الله مؤمن ولو كان يعني يشرك بالله بعد ذلك، ولو يسب الله ورسوله ويقتل أولياءه ويحارب أنبياءه، لا، دي بدعة خطيرة جدا، نحاربها أولا ونحارب الأخرى بعدها. ولا نسكت عن بدعة ولا نقول البدعة الإضافية أمر هين واسع كفرقة أو كجماعة من الجماعات، لذلك تجدها تشارك في كل البدع، تحتفل بالإسراء والمعراج ومولد النبي، وربما اقترح بعضهم إذا انكمش الصوت السلفي في موضعهم أن يحتفلوا بمولد السيد البدوي والدسوقي على طريقة مهذبة ومنقحة. ومن أراد أن يقرأ يعني في منهج التأسيس للبدع في يعني جماعات موجودة على الساحة فليقرأ كتاب تربيتين الروحية للأستاذ سعيد حوة، يعرف كيف تناصر البدع مناصرة قوية جدا في هذا المنهج. الغرض المقصود أن الاتباع يقتضي منا محاربة البدع بأنواعها، والاتباع يقتضي منا تقديم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح من كلامه على قول كل أحد وعلى هدي كل أحد وعلى عمل كل أحد، يشمل ذلك تقديمه على العقول المخالفة له. ما نعرفه من قواعد المنهج السلفي هي جزء من قضية الاتباع، تقديم النقل على العقل، نعني النقل الصحيح على العقل الفاسد، لأن النقل الصحيح لا يمكن أن يخالفه عقل صحيح، ولكن خالف عقل فاسد نقلا صحيحا. إذا حدث الاختلاف قدمنا النقل، قدمنا الحديث الصحيح على عقول فاسدة لا تفهم الأمور حق فهمها. نقدم الحديث الصحيح على الرأي والقياس، نقدم الحديث الصحيح على قول إمام المذهب وعلى عمل بعض الأمة، على كعمل أهل المدينة مثلا إن صح الحديث فهو مذهبنا كما قال الأئمة جميعا. نقدم الحديث الصحيح على العرف والقياس والمصلحة، نقدم الحديث الصحيح على ما سوى. لا يمكن أن يتصور خلاف بين الكتاب وبين السنة، لا يمكن أن يتصور خلاف بين السنة وبين الإجماع، ولا بين الإجماع والكتاب والسنة. الأصول التي نعتمد عليها في استمداد أحكام التشريع أربعة متفق عليها، وما سوى ذلك مختلف فيها: كتاب، سنة، إجماع، قياس صحيح. هذه لا خلاف فيها عند أهل العلم. وأما ما سوى ذلك من مثلا إجماع أهل البيت، من مصلحة مرسلة، من استحسان، من العمل بالعرف في بعض الأمور، وهذه مسائل اجتهادية. معنى الاستصحاب في الجملة متفق عليه كذلك، لكنه له تفاصيل لابد من يعني بيانها. قضية الاتباع كما ذكرنا لا تختص بالمظهر فقط، بل بالمظهر والجوهر والسلوك والعمل. هذا مختصر في قضية الاتباع لابد أن نحيط به. أما قضية التزكية فنعني بها إصلاح نفوسنا، بعبادات القلب التي لا بد منها من الخشوع والخضوع والحب لله عز وجل والخوف منه والرجاء والتوكل والإنابة وسائر عبادات القلب. هذا أساس التزكية بالتوحيد، ثم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنهج في أداء الواجبات وترك المحرمات، ثم بفعل المستحبات وترك المكروهات فيما يتعلق بيننا وبين ربنا في العبادات ومعاملتنا ربنا، وفيما يتعلق بيننا وبين الناس في معاملتنا مع الناس، فنخالقهم بالخلق الحسن الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة منهج التزكية الذي نبحث فيه عن قال الله وقال الرسول، لا عن المراتب والمنازل التي تنهى أناس من يعني أهل التصوف جعلوا كثيرا منها مبناه على الكشف والرؤى والإلهام والمنامات، قالوا غاية مرادهم الفناء ووحدة الوجود في النهاية. لا، بل مبنى تزكيتنا على الكتاب والسنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يزكون أنفسهم. نهتم بهذه المسألة جدا لأن التطبيق العملي لمنهج السلف الصالح رضوان الله تبارك عليهم. قضية الدعوة إلى الله والأمر المعروف عن المنكر سبق الكلام فيها في الجزء الأول من المحاضرة، وهي أننا لابد أن نراعي فيها نعتقد وجوب الأمر والنهي عن المنكر، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، نتعبد لله بذلك ولكن بالضوابط الشرعية، من غير لابد من مراعاة شرط القدرة ولابد من مراعاة شرط المصلحة والمفسدة. فلا ننكر منكرا يترتب على إنكاره منكر أكبر، ويكون إنكارنا للمنكر بغير منكر. لابد أن نراعي شرط عدم تعدي الضرر إلى الآخرين، لابد أن نضبط هذه المسائل في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحن نوقن أن ما نعجز عنه اليوم، ما لا نقدر عليه من تغيير كثير من المنكرات، إذا فعلنا ما نقدر عليه ودعونا الله عز وجل ودعونا إليه وفقنا الله إلى قدرة ما لا نقدر عليه. كما أننا إذا لم نعلم شيئا من أمر الشرع عملنا بما علمنا فرزقنا الله علم ما لم نعلم، فلنعمل بما نقدر عليه يرزقنا الله سبحانه وتعالى ما لا نقدر عليه. وأما قضية التعاون على البر والتقوى فهي قضية خطيرة بلا شك، قضية العمل الجماعي، قضية أننا نريد أن نقيم دين الله في الأرض ونسعى إلى إقامة فروض الكفاية التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا. هذه الطائفة المؤمنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، هؤلاء أهل السنة والجماعة. وكذلك لا بد أن يوجد في أهل السنة والجماعة من يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى في كل الجوانب، في فروض الكفاية كلها، من تعليم الناس وإعلامهم بما يلزمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، إرشاد زائغهم، تعليم جاهلهم، الفصل بينهم في خصوماتهم بشرع الله ودفع عدوهم عنهم والجهاد في سبيل الله، ووجود احتياجاتهم كلها من يعني كفالة أيتام وسد حاجة المحتاجين والتعاون على كل وجوه الخير. هذا اعتقادنا، ما نقدر عليه فعلناه وتعاوننا على إقامته، هذا غايتنا من أن نجتمع. ليس غايتنا أن نؤمر أميرا أو أن نعين مسؤولا أو أن نتسمى بأسماء ترضي غرور أنفسنا، نعوذ بالله من ذلك. لا، نريد أن نتعاون مع من يعاوننا على طاعة الله سبحانه وتعالى، نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. هذا مختصر لما نريد أن نجيب عليه. من نحن؟ من نحن؟ نريد أن نكون هذا جميعا. صعب؟ لا، هو سهل بإذن الله تبارك وتعالى على من يسره الله عز وجل عليه. وأما ماذا نريد؟ فنريد أن نكون مسلمين بصدق في أخلاق في عقيدتنا وعبادتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا ودعوتنا، ونريد أن نكون طائفة على الحق بإذن الله، ونريد أن نمكن لدين الله. أرى أن الأمر لن يتسع أكثر من ذلك، أرهقناكم وأتعبناكم والجو حار والمحاضرة طويلة، وقد آن أن ننتهي وأن نؤجل حديثنا عن ماذا نريد إلى مرة أخرى يكون فيها التفصيل أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يرحمنا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وغفر الله.